نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. في بداية المجلس أود قبل أن أنسى أن أنبه على أمرين مهمين يتعلقان بكم إن شاء الله. فأما الأمر الأول فهو أننا كما ترون قد مكننا الله تبارك وتعالى من نشر بعض الملصقات في المسجد فيما يعرف بلوحة للمسجد إن شاء الله. فهذه اللوحة باب المشاركة فيها مفتوح لكل أحد، سيكون تعليق الملصقات فيها إن شاء الله بشكل أسبوعي من الخميس إلى الخميس أو من الأربعاء إلى الأربعاء. فمن كانت عنده مشاركة سواء كان ذلك من قبل غيره، أعني أنه قد يكون مثلا وقف على مقال لبعض المشايخ أو فتوى لبعض العلماء أو نحو ذلك، أو سواء كان ذلك من خلاله هو يستطيع أن يكتب مقالا معينا يبرز فيه قضية معينة، فمن شاء منكم أن يشارك من هذه الحيثية فعليه أن يأتي بما معه في يومنا هذا في يوم الجمعة إن شاء الله حتى يعلق في الجمعة التي تليها بإذن الله عز وجل. هذا هو الأمر الأول. وأما الأمر الثاني فيتعلق بموضوعات الخطب التي ستأتي إن شاء الله تعالى. فكما سمعتم سنتعرض إن شاء الله تعالى لبعض الموضوعات الحيوية التي تطرح على الساحة الآن، وسنبين الموقف السلفي منها إن شاء الله تعالى. فمن رأى منكم أن هناك موضوعا ما يثار على الساحة بشكل قوي ويحتاج إلى معالجة فليكتبه في ورقة وليقدمه إلي في هذا اليوم إن شاء الله حتى ندرجه ضمن الموضوعات التي سيكون الكلام فيها بإذن الله عز وجل. ولست بحاجة إلى تكرار التنبيه عليكم بضرورة المشاركة في مثل هذه الأشياء، يعني لا ينبغي أن تكون مستمعا فحسب، لا ينبغي أن تكون متلقيا فحسب، بل ينبغي أن تكون مشاركا. وهذه المجالس معقودة كما ذكرت لكم مرارا وتكرارا بغرض المشاركة والمفاعلة مني ومنكم، وسيكون ذلك بإذن الله تبارك وتعالى بصورة أكبر فيما سيأتي إن شاء الله مع استقرار هذه المجالس ومع تدرجنا في المتون التي ندرسها بتوفيق الله عز وجل، فستكون هناك المزيد من المشاركات والأطروحات. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا الإخلاص والتوفيق والسلام. نبدأ في مجلسنا مستعينين بالله عز وجل. قال الإمام الإسماعيلي رحمه الله تعالى: ويرون أن أحدا لا يخلص له الجنة وإن عمل أي عمل إلا بفضل الله ورحمته التي يخص بهما من يشاء، فإن عمله للخير وتناوله الطاعات إنما كان عن فضل الله الذي لو لم يتفضل به عليه لم يكن لأحد على الله حجة ولا عذر، كما قال الله: ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء، ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا، وقال: يختص برحمته من يشاء. هذه مسألة عقدية تتعلق بدخول الجنة واستحقاق ذلك بالنسبة للعبد. يقول المصنف رحمه الله: ويرون، يعني أهل السنة، أن أحدا لا يخلص له الجنة وإن عمل أي عمل إلا بفضل الله ورحمته التي يخص بهما من يشاء. إذن فكل عبد من المسلمين مهما عمل من الأعمال الصالحات التي تقربه من رب الأرض والسماوات لا يدخل الجنة إلا بفضله ورحمته، فلا بد من حصول هذا الفضل، ولا بد من حصول هذه الرحمة، ولا بد من حصول المنة التي يمتن بها الله تبارك وتعالى على عبده لإدخال الجنة، لا بد من حصول كل هذا حتى يدخل المسلم الجنة وإن عمل أي عمل. والأصل في ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله. قيل: يا رسول الله ولا أنت؟ قال: ولا أنا، إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل. فهذا هو الأصل في هذه المسألة الذي يجب اعتقاده على كل مسلم. قال رحمه الله: فإن عمله للخير وتناوله الطاعات إنما كان عن حب الله الذي لو لم يتفضل به عليه لم يكن لأحد على الله حجة ولا عذر، كذا في نسختي وفي نسخة ابن حزم ولا عتب. هذا تقرير المصنف رحمه الله لهذه المسألة. قال: فإن عمله للخير وتناوله الطاعات إنما كان عن فضل الله. نحن نقول: لا بد من حصول الأعمال الصالحات حتى يستحق المرء دخول الجنة، صحيح؟ طيب، هذه الأعمال الصالحة من أين جاءت؟ كيف استطاع العبد أن يؤديها؟ كيف استطاع أن يقوم بها؟ أليس لابد أولا من فضل الله وتوفيقه؟ لابد من ذلك، والله سبحانه وتعالى يقول: ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك، ويقول: قل إن ضللت فإنما أضل على نفسي، وإن اهتديت فبما يوحي إلي ربي. فالله سبحانه وتعالى هو المتفضل على عبده بالأعمال الصالحات، وهذا تابع لمسألة ماذا؟ لمسألة خلق أفعال العباد التي تكلمنا فيها من قبل. فمن أعظم ما يدخل في هذه المسألة أن الله تبارك وتعالى هو الموفق للخير والهادي له، فلا يسلك أحد هذا السبيل، أعني سبيل الخير والهدى، إلا بتوفيق الله عز وجل، ولا يؤدي طاعة من الطاعات ولا قربة من القربات إلا بتوفيق الله عز وجل له أيضا. وكذلك بالنسبة للشر، لا يؤدي شيئا من الشر ولا يأتي شيئا من المعاصي والسيئات إلا بإذن الله تبارك وتعالى له. والإذن ها هنا إذن كوني أم شرعي؟ إذن كوني، لأن الإذن الشرعي بطبيعة الحال يتعلق بماذا؟ بما يحبه الله ويرضى. فالشاهد أن الله تبارك وتعالى هو خالق أفعال عباده كلها، خيرها وشرها. فإذا كانت الطاعات بتوفيق الله عز وجل، فكيف لا يكون دخول الجنة بهذا التوفيق؟ إذا كانت الطاعات التي تستحق بها دخول الجنة إنما أتتك بتوفيق الله عز وجل، فكذلك دخول الجنة الذي هو ثمرة هذه الطاعات لا بد أن يأتي بتوفيق الله أيضا. وتأمل في قول أهل الجنة، نسأل الله أن يجعلنا منهم: الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. فلولا أن الله هدانا لما اهتدينا. وهكذا كان الصحابة رضي الله عنهم يرتجزون في حفر الخندق، ماذا كانوا يقولون؟ اللهم لولا أنت ما اهتدينا، ولا تصدقنا ولا صلينا، صحيح؟ فلابد من حصول التوفيق من قبل الله عز وجل حتى تأتي الأعمال الصالحة أصلا، ثم لابد من حصول هذا التوفيق حتى يدخل المرء جنة الرحمن سبحانه وتعالى. إذا تقرر هذا، فكيف نجمع بين هذا الحديث الذي هو قول النبي صلى الله عليه وسلم لن يدخل أحد الجنة بعمله، وبين مثل قول الله عز وجل ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون؟ فالآية تقول أن الجنة ما دخلها أهلها إلا بعملهم، فالعمل لا بد منه لدخول الجنة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لن يدخل أحد الجنة بعمله، فظاهر هذا أن العمل لا يؤدي إلى دخول الجنة، أو ما يفهمه يعني. فكيف نجمع بين الآية والحديث؟ قال العلماء: الباء في الآية هي باء السببية، وأما الباء في الحديث فهي باء الثمنية. وأعيد مرة أخرى: الباء في قوله تعالى بما كنتم تعملون هي باء السببية، والباء في قوله صلى الله عليه وسلم لن يدخل أحد الجنة بعمله هي باء الثمنية. فحاصل ذلك أن الأعمال سبب لا بد منه لدخول الجنة، لن يدخل أحد الجنة إلا بعمل. وهذا ينبني على الأصل المعروف عند أهل السنة والجماعة من أن الإيمان قول وعمل. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في الحديث المتفق على صحته: لن يدخل الجنة إلا نفس مسلمة، وفي لفظ إلا نفس مؤمنة. طيب، الإيمان هذا كيف يتحقق عند أهل السنة؟ لا بد من القول ولا بد من العمل. وعليه فمن توهم أن قوما يدخلون الجنة بلا عمل على الإطلاق فقد ضاد هذه الآية، وضاد ما هو معروف عند أهل السنة في هذه المسألة. وقد تكلمنا على هذا بفضل الله عز وجل في مسائل الإيمان، وقلنا إن قول النبي صلى الله عليه وسلم في من يدخلون الجنة بشفاعة الرحمن لم يعملوا خيرا قط، معناه لم يعملوا خيرا على جهة الكمال والتمام، أي لم يعملوا خيرا يقبل منهم. فلا بد من العمل على كل حال، لن يدخل أحد الجنة إلا بعمل. هذا هو المقصود بالباء التي هي في هذه الآية، بما كنتم تعملون. الباء ها هنا باء السببية، فالأعمال سبب لا بد منه لدخول الجنة. وأما الباء في الحديث في قوله صلى الله عليه وسلم لن يدخل أحد الجنة بعمله، فهي باء الثمنية، أي إن أعمالك وإن كانت سببا لا بد منه لدخول الجنة، إلا أنها ليست ثمنا مناسبا لهذه الجنة، لأن الجنة هي سلعة الرحمن، فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، نسأل الله من فضله الواسع. ولو أن الله تبارك وتعالى عاملنا بما يقتضيه شكره التام فلن نعمل عملا يرضي ربنا قط. وهذا هو معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم: لو أن الله عذب أهل سماواته وأهل أرضه لعذبهم وهو غير ظالم لهم، ولو رحمهم لكانت رحمته خيرا لهم من أعمالهم. المقصود بهذا الحديث أن الله تبارك وتعالى لو عذب أهل السماوات والأرض، وليس بفاعل ذلك سبحانه وتعالى، لعذبهم وهو غير ظالم لهم. لماذا؟ لأن حقه عليهم كبير، وشكره الواجب عليهم يستدعي منهم أعمالا كثيرة جدا. فلو أن الواحد منا أراد أن يؤدي شكر الله التام على نعمة واحدة من نعمه عليه، فلن يؤدي هذا الشكر سجود عمر بأكمله. فحق الله تبارك وتعالى علينا كبير جدا، ولكنه سبحانه وتعالى لم يؤاخذنا بما يقتضيه هذا الحق على التمام، ولم يوجب علينا ما يقتضيه هذا الحق على الكمال، وإنما اكتفى منا بقليل العمل. فأعمالك وإن كانت سببا لا بد منه لدخول الجنة، إلا أنها ليست ثمنا، ليست هي الثمن المناسب لدخول هذه الجنة. ولهذا كان لا بد من فضل الله ورحمته حتى في حق النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم الذي هو أشد الخلق اجتهادا، الذي كان يقوم الليل حتى تتفطر قدماه، الذي كان من شأنه ما هو معروف صلوات الله وسلامه عليه مما عبر عنه بقوله: أما إني لأخشاكم لله وأتقاكم له. ومع ذلك ليس عمله صلى الله عليه وسلم ثمنا مناسبا لدخول الجنة، فكيف بأمثالنا أهل التقصير والغفلة، نسأل الله العفو والمغفرة. فمحصل هذه المسألة أن عملك سبب لا بد منه لدخول الجنة، ولكن ليس ثمنا لها، فلا بد من فضل الله ورحمته حتى تدخل هذه الجنة، نسأل الله من فضله العظيم. والآيات التي استشهد بها المصنف رحمه الله ظاهرة في تقرير هذه المسألة من قول الله تعالى: ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء. فتزكية الله تبارك وتعالى للناس إنما هي تبع لفضله ورحمته، لولا أن الله تفضل علينا ورحمنا لما استحق أحد منا أن يزكو قط. لماذا؟ لما عرفناه آنفا من التقصير والغفلة وعدم مناسبة أعمالنا لحق الله عز وجل. وكذلك قوله تعالى: ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا، وقوله تعالى: يختص برحمته من يشاء. قال المصنف رحمه الله: ويقولون إن الله عز وجل أجل لكل حي مخلوق أجلا هو بالغه، فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، وإن مات أو قتل فهو عند انتهاء أجله المسمى له، كما قال الله عز وجل: قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم. هذه مسألة تقدير الآجال، فالله تبارك وتعالى قدر لكل حي أجلا هو بالغه، فإذا حل أجله فلا يستأخر عنه ساعة ولا يستقدم. والآيات في هذا المعنى متعددة، من مثل قول الله تعالى: فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، وقوله تعالى: ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها، ونحو ذلك من الآيات. فكل أحد له أجل محدد مؤقت، إذا حل فلن ينفك عنه بحال من الأحوال. وهذه المسألة لها تعلق قوي بمسائل القدر، لأن من مسائل القدر كما عرفنا الإيمان بكتابة المقادير، وهذا يمثل المرتبة الثانية من مراتب القدر. ما هي مراتب القدر كما عرفنا؟ ارفع يدك. ما هي مراتب القدر الأربع؟
مرتبة العلم، مرتبة الكتابة، نقاط المشيط.
الرابعة قلناها آنفا. خلق إيش؟ نعم. فالمرتبة الثانية من هذه المراتب هي الإيمان بكتابة المقادير. ومن المقادير المكتوبة عند الله عز وجل المقادير التي تتعلق بالآجال. وقد خبرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن كل واحد وهو في بطن أمه يكتب عليه ماذا؟ أجله ورزقه وعمله وشقي أم سعيد. فالأجل من الأشياء التي تكتب على كل أحد وهو بعد في بطن أمه. طيب، هل هذه المسألة لها أهمية؟ الجواب نعم، لأن أهل البدع من المعتزلة وغيرهم خالفوا فيها، فقالوا إن الذي يقتل مثلا لو لم يقتل لعاش إلى أجله المحدد له. هكذا يقولون، يقولون إن القتل لو أن رجلا قتل مثلا، يقولون إن قتله هذا حال دون انتهاء أجله، لم يكن أجله محددا عند قتله. هكذا قالوا، عملهم الله بما يستحقون. وهذا فيه مضادة صريحة للنصوص التي ذكرناها آنفا. فإذا قتل أحد أو انتهى أجله بأي سبب من الأسباب التي لا تعود إلى محض القدر، أعني لا تعود إلى مجرد الميتة الطبيعية، فلو أنه قتل أو سقط من مكان مرتفع أو احتسى سما أو انتهى أجله بأي سبب مباشر، فهذا كله مقدر مكتوب عند الله عز وجل، وقد حدد الله سبحانه وتعالى هذه الأشياء كأسباب لانتهاء أجله. ليس الأمر أن الله عز وجل أعد له أجلا أكثر من هذا، فلما حل هذا الشيء قضى أجله قبل انتهائه. هذا كلام باطل لا أصل له. إذن فهذه المسألة نص عليها المصنف رحمه الله على سبيل المباينة بين أهل السنة وبين المعتزلة، فالمعتزلة تخالف في هذه المسألة. قال رحمه الله بعد ذلك: وإن الله تعالى يرزق كل حي مخلوق رزق الغذاء الذي به قوام الحياة، وهو يضمنه الله لمن أبقاه من خلقه. وفي نسخة ابن حزم: وهو ما يضمنه الله لمن أبقاه من خلقه، وهو الذي رزقه من حلال أو من حرام، وكذلك رزق الزينة الفاضل عما يحيا به. هذه مسألة الرزق، ولا تحتاج إلى إرادة نصوص لأجلها، فإنها معلومة مشهورة عند كل أحد. فالله سبحانه وتعالى هو القائم بأرزاق الخلق، وهو الذي يتولاها ويقسمها. والإمام رحمه الله لما تكلم على هذه المسألة قسم الرزق إلى قسمين، فقال: رزق الغذاء الذي به قوام الحياة، ثم قال: رزق الزينة الفاضل عما يحيا به. فالرزق عندنا رزقان: رزق ضروري لا بد منه، ورزق مكمل. فالرزق الضروري هو الذي تقوم به حياة الإنسان من طعام أو شراب أو نحو ذلك، والرزق الفاضل عن هذا هو الذي عبر عنه المصنف بقوله رزق الزينة، الأشياء التي لا يحتاج إليها الإنسان احتياجا ضروريا، كزينة المأكل والمشرب والملبس والتنقل ونحو ذلك، مما لا يحتاج إليه الإنسان حتى تقوم حياته من الأساس. فهذا وذاك من الرزق قد تكفل به الله تبارك وتعالى، لا يقسمه غيره. وقضية الرزق تدخل تحت مسائل القدر، وتدخل كذلك تحت مسائل التوحيد، من جهة أنها من معاني الربوبية، فمن معاني ربوبية الله عز وجل الرزق، فلا بد من إفراده بذلك، ولا يجوز أن ينسب شيء من هذا إلى غير الله جل وعلا، لما يقتضيه توحيد الربوبية من إفراد الله بأفعاله ومن أفعاله الرزق. فمن نسب شيئا من أفعال الله تعالى التي لا يقدر عليها غيره إلى غيره فقد أشرك بالله في ربوبيته. ونلاحظ أيضا أن المصنف رحمه الله لما تكلم على هذه المسألة قال: وهو الذي رزقه من حلال أو من حرام. وهل نزع أحد في ذلك؟ الجواب نعم، نزع في ذلك أيضا القدرية والمعتزلة وأشباههم، فقالوا إن رزق الله عز وجل للعباد إنما هو رزق الحلال فقط، وأما رزق الحرام فليس رزقا من الله على الحقيقة. وهذا مبني على أصلهم في خلق أفعال العباد. ماذا يقولون في هذه المسألة كما عرفنا؟ يقولون إن العباد هم الذين يخلقون أفعالهم، لا سيما ما يتعلق بالشر، فالشر من أفعال العباد ليس بقضاء من الله عندهم، ولا بقدر منه، ولا بإرادة منه، وإنما نتج كل هذا بفعل محض من العبد، لا تدخل لله عز وجل في ذلك على الإطلاق عندهم. وبناء على ذلك فالحرام لا شك أنه من جملة الشرور، ولا شك أنه من جملة المعاصي والسيئات، فليس مقدرا من الله عز وجل عندهم، وبالتالي لا يصح عندهم أن يقال هذا من رزق الله. فلو أن شخصا عمل عملا محرما فاكتسب منه كسبا محرما، فلا يقولون إن هذا الكسب قد ساقه الله إليه، لا يقولون إنه من رزق الله له. عرفتم قيمة هذه المسألة؟ وأما أهل السنة الذين يقولون إن الله خالق أفعال العباد، فلا فرق عندهم في الرزق بين الحلال والحرام، لأن هذا من تقدير الله وذاك من تقديره، هذا من رزقه وذاك من رزقه، هذا من خلقه وذاك من خلقه. لأجل هذا نص المصنف رحمه الله على أن الرزق الذي يأتي من عند الله عز وجل يشمل الحلال والحرام. وهذا يعطيك تنبيها مهما، وهو ضرورة النظر في التقييدات التي تكون في كلام أهل العلم. فإذا قرأت كلاما لأحد من العلماء فلا ينبغي لك أن تمر عليه هكذا مرور الكرام، لأن العلماء الذين هم علماء على الحقيقة يقصدون كل كلمة وكل قيد وكل جملة، يكون لكل شيء من هذه الأشياء عندهم معنى مقصود، فلابد أن تكون على دراية بهذا، والأمثلة على هذا كثيرة جدا. قال رحمه الله: ويؤمنون بأن الله تعالى خلق الشياطين توسوس للآدميين ويخدعونهم ويغرونهم، وأن الشيطان يتخبط الإنسان، وأن في الدنيا سحرا وسحرة، وأن السحر استعماله كفر، وفي نسخة ابن حزم وأن السحر استعماله كفر، هكذا في نسخة ابن حزم، صحيح؟ نعم. وفي نسختي: وأن السحر واستعماله كفر، كفر من فاعله معتقدا له نافعا ضارا بغير إذن الله. هذه مسائل تتعلق بالجن. المسألة الأولى: ما يتعلق بخلق الشياطين وما يقومون به من الوسوسة والإغراء للإنسان. فكما أننا نؤمن بوجود الملائكة ونعتبر مسائل الملائكة من أركان الإيمان كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم، فكذلك لا بد لنا أن نؤمن بالجن. فالجن عالم من العوالم التي خلقها الله تبارك وتعالى، لهم خصوصيات ولهم مسائل مستقلة تتعلق بهم، كمثل ما قررناه في الملائكة من قبل سواء بسواء. فلابد أن تؤمن أولا بوجود الجن، والأدلة في هذا أشهر من أن تحتاج إلى ذكر، ويكفيك أن الله تبارك وتعالى ذكر لهم سورة خاصة في القرآن وهي سورة الجن. والجن هؤلاء لهم خصوصيات، فمادة خلقهم النار بنص الكتاب والسنة، يقول الله عز وجل: ولقد خلقنا الإنسان من صلصال من حمأ مسنون، والجان خلقناه من قبل من نار السموم. فأفادت هذه الآية أن الجن مخلوق قبل الإنس، هذا جانب عقدي مهم، الجن أتى خلقه قبل الإنس. وأفادت الآية أيضا أن مادة خلق الجن ماذا؟ النار. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي أخرجه مسلم: خلقت الملائكة من نور، وخلق الجان من مارج من نار، وخلق آدم مما وصف لكم. فمادة خلق الجن ما هي؟ النار. من مسائل الجن أيضا أن تؤمن بتشكلهم، فكما أن الملائكة تتشكل فالجن أيضا يتشكلون، وقد دلت على ذلك أيضا نصوص متعددة، منها قول الله تبارك وتعالى: وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن، إلى آخر الآية. وكذلك الأحاديث المتعددة، منها حديث أبي هريرة رضي الله عنه الذي أخرجه البخاري في صحيحه، أن النبي صلى الله عليه وسلم وكله بحفظ زكاة الفطر أو زكاة رمضان، فأتاه الشيطان في صورة رجل حتى يأخذ من التمر، في القصة التي تعرفونها جميعا إن شاء الله، حتى قال له النبي صلى الله عليه وسلم: صدقك وهو كذوب، أو قال صلى الله عليه وسلم: ذاك شيطان. فالشياطين تتشكل إما في صورة إنس أو في صورة حيوانات أو في غير ذلك. ومن مسائل الجن أيضا أنهم يأكلون ويشربون، وقد بيّن ذلك النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي أخرجه مسلم في صحيحه، أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن الاستنجاء بالعظم والرلف، قال صلى الله عليه وسلم: فلا تستنجوا بهما فإنهما طعام إخوانكم، يعني من الجن. وقال صلى الله عليه وسلم أيضا لوفد الجن الذي أتاه حتى يتعلم الإسلام، قال لهم كما في الصحيح: لكم كل عظم ذكر اسم الله عليه، ولكم كل بعرة لدوابكم تقع في أيديكم أوفر ما يكون لحما، أو قال ذلك في العظام معذرة، قال صلى الله عليه وسلم في العظام: لكم كل عظم ذكر اسم الله عليه يقع في أيديكم أوفر ما يكون لحما، وكل بعرة علف لدوابكم. فالجن يأكلون ويشربون ولهم دواب كذلك. والجن أيضا يتناسلون كما في قول الله تعالى: أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو. والجن أيضا متعبدون بالتكاليف الشرعية، ومنهم الصالحون ومنهم الفاسقون، وأنا منا الصالحون ومنا دون ذلك، وأنا منا المسلمون ومنا القاسطون. والحديث الذي ذكرته لكم آنفا في تعليم النبي صلى الله عليه وسلم للجن يؤيد أن الجن مكلفون، قال صلى الله عليه وسلم: لكم كل عظم ذكر اسم الله عليه، فهم متعبدون بما ذكر اسم الله عليه كما تعبدنا به تماما. والله تبارك وتعالى يقول في كتابه: يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي، إلى آخر الآية. وليس معنى هذا أن هناك رسلا من الجن، وهذه مسألة مستقلة. الصحيح أنه ليس هناك رسل من الجن، وإنما الرسل يكونون من الإنس، يبعثون للإنس والجن. ونعلم تماما أن نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم بعث إلى الثقلين جميعا، الإنس والجن. هذا هو ما يتعلق بالشياطين من المسائل الخاصة بهم. ونجد أن المصنف رحمه الله قال هاهنا في شأنهم: إنهم يوسوسون للآدميين ويخدعونهم ويغرونهم. وهذا لا شك من خصائصهم ومن وظائفهم، نتكلم بالطبع على الفساق منهم والكفار منهم، وقائدهم في ذلك هو إبليس لعنه الله. فالله تبارك وتعالى أخبرنا كثيرا في كتابه، وكذلك فعل النبي صلى الله عليه وسلم، أن هؤلاء الشياطين يغروننا ويوسوسون لنا ويزينون لنا ويملون لنا و يجروننا إلى معصية الله عز وجل ويؤزوننا إليها أزا. كل هذا ورد في النصوص الشرعية. ثم تكلم بعد ذلك على مسألة مستقلة فقال: وأن الشيطان يتخبط الإنسان. المقصود بالتخبط هاهنا المس أو الصرع، وهذه مسألة عقدية مهمة يباين فيها أهل السنة أهل البدع من المعتزلة وغيرهم. وقد دل على مسألة المس والصرع بعض النصوص، منها قول الله تبارك وتعالى: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. وقد فسرها غير واحد من المفسرين سلفا وخلفا بالدلالة على المس والصرع. ومن ذلك ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم كما صححه العلامة الألباني رحمه الله بمجموع طرقه، أن امرأة جاءت إليه صلى الله عليه وسلم بابن لها قد مس أو صرع، فتفل صلى الله عليه وسلم في فمه وقال: أخرج عدو الله، أنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وجاء في بعض الروايات أن ذلك صنع مع بعض الصحابة وهو عثمان بن أبي العاص رضي الله عنه. وللعلامة الألباني رحمه الله في تخريجه لهذه المرويات في السلسلة الصحيحة له بحث ماتع في الكلام على الصرع والرد على بعض من أنكره من المعاصرين، وللعلامة ابن باز أيضا رسالة صغيرة في ذلك في إثبات الصرع والرد أيضا على بعض من أنكره من المعاصرين. فالمس ثابت والصرع ثابت، ولا ينكره إلا أهل البدع، والنصوص واضحة في الرد عليهم. والكلام أيضا على المعالجة من الصرع كلام طويل، وقد صنف فيه مصنفات، وأعظم ما ينفع في ذلك كلام الله تبارك وتعالى. والله عز وجل يقول في ذلك: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. والأصل في ذلك المعوذات، وهكذا كان صلى الله عليه وسلم يفعل في الواقعة التي سحر فيها صلوات الله وسلامه عليه، كان يقرأ على نفسه بالمعوذات. فالأصل في العلاج من السحر والصرع ونحو ذلك المعوذات، وكلام الله تبارك وتعالى بشكل عام، وكذلك بعض الرقى الشرعية التي ثبتت في صحيح السنة، وقد صنفت في ذلك مصنفات كما ذكرت لكم. ثم تكلم المصنف بعد ذلك على مسألة مستقلة وهي مسألة السحر، فقال: وأن في الدنيا سحرا وسحرا، وأن السحر استعماله كفر، أو وأن السحر واستعماله كفر من فاعله معتقدا له نافعا ضارا بغير إذن الله. الكلام في ذلك يكون في جانبين، الجانب الأول إثبات السحر وحقيقته، والجانب الثاني حكم فاعله. فأما السحر فثابت بدلالة النصوص من الكتاب والسنة، من ذلك قول الله تبارك وتعالى: واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر، إلى آخر الآيات من سورة البقرة. ومن ذلك الحديث الذي اتفق على صحته من حدوث السحر للنبي صلى الله عليه وسلم ومعالجته من ذلك. فهذه النصوص تثبت السحر، تثبت وقوعه في هذه الدنيا، وتثبت كذلك أن له حقيقة، خلافا لما يقوله أهل البدع أيضا من المعتزلة وغيرهم من أن السحر لا حقيقة له وإنما هو تخييل. فأهل البدع يقولون السحر تخييل لا حقيقة له ولا أصل له من الأساس. فالنصوص صريحة في الرد عليهم، من قول الله تعالى: يعلمون الناس السحر ولا يكون التعليم لشيء لا حقيقة له، وما حدث للنبي صلى الله عليه وسلم من الأعراض التي وقعت من سحره صلى الله عليه وسلم يؤكد أن السحر له حقيقة. وما وقع في بعض النصوص الشرعية في شأن السحرة الذين كانوا في مقام موسى عليه السلام، من قول الله عز وجل: يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى، وقوله تعالى: سحروا أعين الناس واسترهموهم. هذا وإن كان ظاهره يدل على أن السحر تخييل، لكنه لا يدل على أن كل السحر تخييل. فالسحر منه ما يكون تخييلا، منه ما يكون لا حقيقة له ولا تأثير له، ومنه ما يكون له حقيقة وتأثير، كالذي فعل مع النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الأمر يجده المسحور والمصروع، يجد في نفسه تأثيرا ظاهرا لا ينكره أحد، سواء كان ذلك في صورة أعراض مرضية أو في غير ذلك، المهم أن هذه الأعراض تكون ظاهرة بينة على بدن المسحور أو المصروع. هذا فيما يتعلق بإثبات السحر. وأما حكم الساحر فقد ذهب جمهور أهل العلم إلى أنه كافر بدلالة النصوص، كقول الله تعالى: يعلمون الناس السحر، من قوله تعالى: وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا، وقوله تعالى بعد ذلك: وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر. فهذا النص واضح في كفر الساحر. وذهب الإمام الشافعي رحمه الله في طائفة من العلماء إلى التفصيل، فقالوا: إن كان سحره بقوى غيبية أو استعانة بالجن أو نحو ذلك مما فيه كفر فهو كافر، وإن كان بأدوية وعقاقير ونحوها فليس بكفر. ومن العلماء من يحرر هذه المسألة على أنها لا خلاف فيها في الحقيقة بين أهل العلم، لأن السحر في جملته وغالبيته يعود إلى أمور كفرية، من استعانة بالجن وصرف للعبادات لهم وغير ذلك من الأمور التي تعد من قبيل الكفر أو الشرك بالله تبارك وتعالى. فمن أطلق من العلماء أن السحر كفر فقد عنى بذلك معظم صور السحر، وهي كذلك في حقيقة الأمر. والعلماء يتكلمون أيضا على حد الساحر، وروي في ذلك حديث مرفوع وهو: حد الساحر ضربة بالسيف، وفيه كلام من جهة ثبوته عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنه ثبت عن غير واحد من السلف وقال به غير واحد من أهل العلم. نقف هنا إن شاء الله. نعم.
كيف الجمع بين لعن الشيطان
كيف نجمع إيه؟
كيف نجمع بين لعن الشيطان وأنه إذا لعن فتعظم وانتفع، والأخرى يعني أنك لا تلعن عن الشيطان ولكن تستعين بالله منه.
من الذي قال إن الشيطان لا يلعن؟ نعم؟ ما سمعت به إلا الساعة، صحيح هذا؟ نعم. نعم. نعم تذكرته الآن، لعله في الصحيح. طيب الجمع في ذلك والله تعالى أعلم أن النهي عن سب الشيطان أو لعنه يكون في مقام مخصوص لا يكون بشكل مطلق، لأن الله تبارك وتعالى سمى الشيطان رجيما، والرجيم هو المرجوم أو المطرود من رحمة الله عز وجل. وكذلك قال سبحانه وتعالى في كتابه: إن يدعون من دونه إلا إناثا وإن يدعون إلا شيطانا مريدا لعنه الله. والنصوص في ذلك واضحة وكثيرة، فيحمل الأمر في ذلك والله تعالى أعلم على أن النصوص التي نهت عن شيء من ذلك إنما نهت عنه في مقام معين لا مطلقا، فيجوز لك أن تلعن الشيطان بشكل مطلق بشكل عام، وأما في مقامات معينة كالتي جاءت في هذه الأحاديث بعد الرجوع إليها والتثبت إن شاء الله لأنني بعيد عهد بها، فيحمل الأمر على مقامات معينة أو أحوال معينة وردت في هذه النصوص. نعم نعم
نعلم أن البنون من الهبة، هل الهبة هذه
نعلم
البنون من الهبة هبة من الله، هل الهبة هذه من جزء الزينة أم أن الهبة تختلف عن الزينة؟
لا شك أنها من جملة الرزق، لا شك أنها من جملة الرزق، والله تبارك وتعالى امتن بهذه النعمة كثيرا على عباده، فلا شك أنها من جملة الرزق. لو أنك تسأل عن هذا لا شك أنها من جملة الرزق، والله تبارك وتعالى يعطي هذا الرزق لمن يشاء، يقول سبحانه وتعالى: يهب من يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل ما يشاء عقيما إنه عليم قدير. نعم في سؤال آخر في هذه الجزئية، في جزئية المعتقد، تفضل. حديث إيش؟ كيف يعني؟ آه نعم، لعله مما ذكره ابن الجوزي في التلبيس إن لم أكن قد وهمت، ما أراه يصح، ما أراه يصح، صورته صورة الموضوع.